بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني من موارد تطبيق الجمع العرفي الذي وقع فيه البحث والخلاف بين الأصحاب، ما إذا كان لدينا دليلان شرعيان وكان كل منهما على صيغة القضية الشرطية، وجزاؤهما مشترك وشرطهما مختلف كما في الأمر السابق الذي بحثناه، لكن هنا في الأمر الثاني نريد أن نبحث ذلك من زاوية أخرى. فإننا في البحث السابق تكلمنا من زاوية تعارض المنطوق مع المفهوم، تعارض منطوق كل من القضيتين الشرطيين مع مفهوم القضية الشرطية الأخرى. والآن نغض النظر عن التعارض بين المنطوق والمفهوم، بل نبني على أنه قد ثبت بدليل مستقل عدم إرادة المفهوم. نبني على أنه دل دليل آخر من إجماع ضرورة فقهية أو دليل لفظي مهما كان، دل دليل آخر على أن كل من هذين الشرطين علة مستقلة لتحقيق الجزاء. هذه العلة وحدها تكفي لتحقيق الجزاء، وتلك العلة أيضا وحدها تكفي لتحقيق الجزاء، فلا تصل النوبة إلى التعارض مع المفهوم. إذ ثبت عليكم السلام الله، إذ ثبت بدليل المستقلين أنه لم يقصد المفهوم، يعني لم يقصد نفي العلل الأخرى لتحقيق الجزاء، فلا تعارض، إذ لا مفهوم حتى يقع طرفا للتعارض عليكم السلام. ولكن يقع الكلام حينئذ من زاوية ما يسمى ببحث تداخل الأسباب، وأيضا بحث تداخل المسببات. إجمال البحث أنه إذا اجتمع الشرطان، يعني إذا تحقق الشرطان معا، فماذا نصنع؟ هل نحقق الجزاء مرتين، مرة لأجل تحقق ذاك الشرط ومرة لأجل تحقق هذا الشرط، أو لا، أو نحقق أو يكفينا أن نحقق الجزاء مرة واحدة؟ هذا هو إجمال البحث المطروح هنا، وتوضيحه على مثال. مثال ما إذا وصلنا دليل يقول إذا أفطرت في شهر رمضان فأعتق كفارة الإفطار، بقطع النظر عن التخيير مع الأمور الأخرى. الآن نريد أن نركز النظر على شيء واحد. إذا وردنا دليل يقول إذا أفطرت متعمدا فأعتق رقبة، ودليل آخر يقول إذا ظاهرت كفارة الظهار، إذا ظاهرت فأعتق أيضا. هاتان قضيتان شرطيتان جزاؤهما مشترك، هذا يقول فأعتق، ذاك يقول فأعتق، ولكن الشرط متفاوت. شرط القضية الشرطية الأولى إذا أفطرت، وشرط القضية الشرطية الثانية إذا ظاهرت. الظهاركم مسبوقين، أنتم حتما مار بكم من يقول لزوجته ظهرك كظهر أمي أو بلي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، بحيث يقاطعها عن المواقعة، يقاطعها عن المواقعة بتنزيلها منزلة الأم. إذا قاطعها عن المواقعة بتنزيلها منزلة الأم فتحرم عليه إلى أن يكفر، تحرم عليه إلى أن يكفر، فإذا أعطى الكفارة عندئذ تحل له مرة أخرى. والكفارة هم فيها ما أعرف تخيير أو طولية ترتب. المهم أحد خصال الكفارة هناك أيضا العتق، كما أن أحد خصال الكفارة في باب الإفطار العتق، هناك أيضا العتق فقط. ما في ترتيب كيف أو الترتيب أتصور ترتيب يعني بلي أول شيء إذا لم يستطع فالثاني وإذا لم يستطع فالثالث هكذا أظن. المهم هذا كمثال هم ليس من الضروري أن ينطبق على الفقه على هذا كمثال ولو فرضي ولو مثال فرضي. فوصلنا حسب الفرض وصلتنا هاتان القضيتان الشرطيتان طبعا مستقلتين كدليلين مستقلين بلي. فعندئذ في الدليل الأول يقول في أحد الدليلين يقول إذا أفطرت فأعتق، وفي الدليل الآخر يقول إذا ظاهرت فأعتق. مع الشاهد في هذا المثال أنه لو حقق كلا الأمرين أفطر وظاهر فهل يجب عليه أن يقوم بعتقين لعبدين أو يكفي أن يعتق عبدا واحدا؟ هنا المشهور قالوا بأن ظاهر القضية الشرطية في كل من هاتين القضيتين الشرطيتين ظاهر القضية الشرطية أن الشرط علة تامة مستقلة بعنوانه الخاص لتحقيق الجزاء، فليس الجامع بين العلتين بين الشرطين علتان، وليس كل من الشرطين جزء علة بينما تمام علة. ظاهر القضية الشرطية أن الشرط المطروح في كل قضية شرطيتين علة تامة مستقلة عن الأشياء الأخرى، فظاهر قوله إذا أفطرت فأعتق أن الإفطار بعنوانه الخاص علة تامة لوجوب العتق، وظاهر قوله إذا ظاهرت فأعتق أن الظهار علة تامة أيضا بعنوان كونه ظهارا لوجوب العتق. فظاهر كل قضية شرطية يقتضي أن العنوان الخاص لشرطه علة وليس الجامع بين العلتين، كما أن الظاهر من كل قضية شرطية أنه تمام العلة لا وليس عند الاجتماع يتحول كل منهما إلى جزء علة، بل يبقى كل منهما علة تامة، وإلا لكان ينافي إطلاق ترتيب الجزاء على الشرط. إطلاق ترتيب الجزاء على الشرط يقول بأن هذا الشرط يبقى علة تامة في جميع الأحوال، حتى في حالة اجتماعه مع الشرط الآخر يبقى هذا علة تامة. تلك القضية الشرطية أيضا تقول بأنه يبقى ذاك علة تامة حتى في حالة اجتماع أحدهما مع الآخر. هذا مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط، أن الشرط علة في جميع الحالات حتى في حالة اجتماعه مع الشيء الآخر مع الشرط الآخر. بمقتضى ذلك نستنتج أنه إذن لكل من الشرطين وجوب للعتق يحصل به، يعني أنه إذا ارتكب كلا الأمرين سيتعلق به بذمته وجوبان، سيوجه إليه خطابان وجوبان للعتق، وهذا معناه إصالة عدم التداخل في الأسباب. هذا يسمى بإصالة عدم التداخل في الأسباب، يعني ما لم يثبت التداخل لابد أن نبني على عدم التداخل. على عدم التداخل في الأسباب. ما معنى التداخل أو عدم التداخل في الأسباب؟ يعني أن كل من الشرطين يحقق وجوبا، هذا يحقق وجوب وذاك يحقق وجوب قبل مرحلة الامتثال، قبل مرحلة الامتثال هذا يحقق وجوبا وذاك يحقق وجوبا، فيتعلق وجوبان بذمة هذا الرجل، خلافا على خلافا للرأي القائل بأنه لا يتعلق وجوبا واحد، يتحول كل منهما إلى جزء علة، يتحول كل منهما إلى جزء علة لوجوب واحد، ويحصل بمجموعهما وجوب واحد. هذا هو القول بتداخل الأسباب. المشهور قالوا بإصالة عدم تداخل الأسباب، المشهور قالوا بإصالة عدم تداخل الأسباب تمسكا بظاهر القضية الشرطية، لأن ظاهر القضية الشرطية أن الشرط علة تامة في جميع الحالات، يعني حتى في حالة اجتماعه مع الشرط الآخر، هذا علة تامة حتى في حالة اجتماعه مع ذاك، ذاك أيضا علة تامة حتى في حالة اجتماعه مع هذا، والنتيجة أنه لو اجتمع يحصل بهما وجوبين، ويحصل بهما وجوبان. وعلى هذا الأساس قالوا بإصالة عدم تداخل الأسباب. نأتي عندئذ إلى مرحلة الامتثال. قالوا بعد أن كان مقتضى إصالة عدم التداخل في الأسباب أنه عند اجتماع السببين يحصل وجوبان، عندئذ هل يحصل امتثال هذين الوجوبين بفعل واحد، يحقق امتثال كلا الوجوبين أو لا، أو أنه في مرحلة الامتثال أيضا بحاجة إلى فعلين، بحاجة إلى أن يعمل عتقين. هذا هو البحث في تداخل المسببات. فهنا أيضا قال المشهور بإصالة عدم تداخل المسببات، بمعنى أنه كما أن التحريك الوجوب المشتمل على التحريك متعدد، الوجوب متعدد وكل وجوب جاء بغرض التحريك، كذلك التحرك يجب الانبعاث، كما أن البعث متعدد الانبعاث أيضا لابد أن يكون متعددا، لأن البعث والانبعاث متضايفان مثل الكسر والانكسار، الكسر لا ينفصل عن الانكسار، لو لم ينكسر الكوز فلا يصدق على فعلي الكسر، أنا لو أسقطت أو ضربت الكوز على الأرض ولم ينكسر فهل يقال بأنني كسرته ولم ينكسر؟ مستحيل، كسرته إذن لم تكسر، لم تستطع أن تكسره، ما دام لم ينكسر هذا معنى أنك لم تستطع أن تكسره، فلا يمكن أن يصدق الكسر ولا يصدق الانكسار، صدق الكسر وصدق الانكسار متلازمان لأنما متضايفان، أحدهما يضاف إلى الآخر، ما لم يحصل المضاف إليه ما يحصل المضاف، الكسر والانكسار صدقهما وعدم صدقهما متلازمان، إما يحصلان معا أو لا يحصلان معا، هذا شأن التضايف دائما كالأبوة والبنوة، شأن المتضايفين دائما أنه إما يصدقان معا أو لا يصدقان معا. فهنا ما دام عندنا وجوبان وكل وجوب متضايف مع ما يمتثل به، لأن الوجوب بعث وامتثاله انبعاث، الوجوب عبارة عن البعث والامتثال عبارة عن الانبعاث، فلكل وجوب في مقابله ما يمتثل به، يعني لكل بعث انبعاث. إذن إذا كان البعث متعددا لابد أن يكون الانبعاث أيضا متعددا، لأن البعث متضايف مع الانبعاث، فإذا كان البعث متعددا يعني تحقق بعثان لابد أن يتحقق انبعاثان أيضا حتى يتحقق بعثان وعليه، فهذا يعني أن الامتثال أيضا لابد أن يتعدد، وهذا ما سمي بإصالة عدم التداخل في المسببات. فمرحلة أصل الوجوب تحقق وجوبين أو وجوب واحد سمي تداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب، ومرحلة الامتثال أنه يمتثل بعمل واحد أو بعملين سمي بتداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات. والمشهور في كلتا المرحلتين هو إصالة عدم التداخل، قالوا بإصالة عدم التداخل في الأسباب وفي المسببات معا. وعلى هذا الأساس في مثل إذا ظاهرت فأعتق وإذا أخطأت فأعتق، قالوا بأنه لا بد من أن يقوم بعتقين. هذه هي الفكرة التي طرحها المشهور. البحث التشريعي، بل هذا تشريعي وذاك تكويني. عندنا إرسال تكويني تلزم الرجال وتدفع ترسل إلى وعدنا إرسال تشريعي، كما أن الإرسال التكويني ما يحصل إلا بالإنغسال التكويني، وكذلك البعث التشريعي لا يحصل إلا بالإنبعاث التشريعي. قد يعصي ذات إحنا ما لنا في عصيانه، لكن عليه أن يمتثل امتثالين. فالإنبعاث أيضا تشريعيا، كما أن البعث تشريعي الإنبعاث أيضا تشريعيا، قد لا يحصل تكوينا لأنه يعصي، هذا أمر آخر. فإحنا كلامنا في البعث والإنبعاث التشريعيين، في مقابل كل بعث تشريعي إنبعاث تشريعي، وفي مقابل البعث التشريعي الآخر إنبعاث تشريعي آخر. فإذا تعدد البعث التشريعي لابد أن يتعدد الإنبعاث التشريعي. فعلى هذا الأساس قالوا به عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات أيضا. هذا هو القول المشهور. هناك اعتراض قد يرد على هذه النظرية، تحبون هالمقدار نطبق على عبارة من بعدين ندخل في بيان الاعتراض. إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا كما في الأمر السابق، ولكن هنا نريد أن نتكلم من زاوية جديدة. يقول: وثبت بالدليل أن كل من الشرطين علة تامة، أن الإفطار وحده يكفي لوجوب العتق، وأن الظهار وحده أيضا يكفي لوجوب العتق، فكل منهما علة تامة. هالمقدار ثبت بدليل مستقل، ثبت بدليل يعني بدليل آخر، بدليل خارجي، ثبت أن كل من الشرطين علة تامة. يعني بعبارة أخرى، ثبت أنه لم يقصد الشارع بهاتين القضيتين الشرطيتين، لم يقصد المفهوم. ووجد الشرطان معا، الشرطان معا تحققا، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ هذا أولا، تعدد أن الحكم يتعدد أو لا، أن الوجوب يتعدد أو لا. وعلى تقدير التعدد، على تقدير تعدد الوجوب، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ هذا في مرحلة الامتثال. هل يتعدد الحكم أو لا؟ هذا يسمى بمرحلة الأسباب. وهل يتعدد الامتثال أو لا؟ هذا يسمى بمرحلة المسببات. ومثاله: إذا أفطرت فأعتق وإذا ظاهرت فأعتق. والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء، مقتضى أن القضية الشرطية ظاهر في أن الشرط علة للجزاء، مقتضى ذلك أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بإصالة عدم التداخل في الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما، يعني أنه عند اجتماعهما لا يتحول كل منهما إلى جزء سبب، لأن مقتضى إطلاق الشرط، الإطلاق الأحوالي في الشرط، أن هذا الشرط يبقى علة تامة للجزاء حتى في فرض اجتماعه مع الشرط الآخر، فهذا يعني أن هذا يحقق
وجوبا وذاك يحقق وجوبا لا يتداخلان لا يصلحان جزءي علة واحدة لتحقيق وجوب واحد لا بل هذا يحقق وجوبا وذاك يحقق وجوبا آخر وهذا ما يسمى بإصالة عدم التداخل في الأسباب بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا يعني ولا يصيران سببا واحدا وحيث أن من هنا يريد أن يتحول إلى بحث المسببات وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر هذا بعث وذاك بعث بعث آخر هذا بعث وتحريك وذاك بعث وتحريك آخر وجوبان لأنهما وجوبان إذن فلا بد من انبعاثين وتحريكين هذا الثاني المفروض يصير وتحركين بلي هذا يا طبعا بلي لا بلي هذا الثاني تحركين بلي صحيح وتحركين انبعاثين وتحركين وهذا ما يسمى بإصالة عدم التداخل في المسببات هذا يسمى بإصالة عدم التداخل في المسببات يعني في عالم الامتثال لا بد له أن يمتثل مرتين بمعنى أن الوجوبين بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد منهما الامتثال جعلناه مسببا مرحلة المسببات الوجوب جعلناه مرحلة الأسباب يسبب الامتثال الوجوب كل وجوب يسبب الامتثال نعم لو لاحظناه في مقابل الشرط الوجوب يصير مسبب الوجوب بالنسبة إلى الشرط بالنسبة إلى كل من الشرطين خب مسبب لكنه بالنسبة إلى الامتثال يكون سبب أي هذا إذا لاحظنا نسبته إلى الامتثال لابد أن نقرأ مسببين وأما إذا لاحظنا نسبة الوجوبين إلى الشرطين فهو مسببان فاثنين معقول أن نلحظ نسبة الوجوبين إلى الشرطين فنعبر عنهما مسببين بالفتح ومن المعقول أيضا أن نلحظ نسبة الوجوبين إلى الامتثالين فنعبر عنهما بالمسببين بالكسر وعلى كل حال لا يكتفى بامتثال واحد منهما بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد بامتثال واحد لهما لا يكتفى بامتثال واحد لهما خب هذا إصالة عدم التداخل في المسببات فإن قيل هنا اعتراض قد يورد على هذه النظرية الاعتراض يقول بأنه أنتم بين أمرين إما تؤمنون بإمكانية تعلق وجوبين بطبيعة واحدة أو تقولون باستحالة تعلق وجوبين بطبيعة واحدة إذ أن هناك فكرة تقول بأن اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة كاجتماع مثلين على معروض واحد اجتماع عرضين متماثلين على معروض واحد كما أنه يستحيل اجتماع الضدين كذلك يستحيل اجتماع المثلين ولهذا درستم في بدايات الكتاب أنه كما يقع في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هناك مضى عليكم بأنه كما عدنا مشكلة التضاد بين الأحكام بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري فيما إذا اختلفا كذلك عدنا مشكلة التماثل بينهما إذا تماثل الحكم الواقعي والظاهري كان الحكم الواقعي وجوبا والحكم الظاهري أيضا وجوبا قالوا بأنه هذا يستلزم اجتماع المثلين واجتماع المثلين مستحيل وإذا كان أحدهما وجوب والآخر حرمة قالوا بأن هذا اجتماع ضدين وهو مستحيل فبناء على نظرية التعامل مع الأحكام الشرعية كالتعامل مع القضايا التكوينية فكما أنه في القضايا التكوينية يستحيل اجتماع عرضين متماثلين على معروض واحد كاجتماع ضدين. كذلك في عالم التشريع يقال باستحالة اجتماع وجوبين على واجب واحد على طبيعة واحدة. تارة تؤمنون بهذه النظرية بنظرية استحالة اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، وتارة لا تؤمنون بهذه النظرية بل تقولون بإمكانية اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة. فإن آمنتم باستحالة ذلك بالنظرية القائلة باستحالة اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، فهنا لابد لكم أن تقولوا بتداخل الأسباب. هسه إما تداخل الأسباب أو تداخل المسببات، يعني إما أن تقولوا بأنه هنا لا يتحول كل علتين إلى جزء علة وبالتالي لا يتحقق إلا وجوب واحد، لأنه لا يمكن اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، لأنه الجزاء هي طبيعة واحدة في كلتا القضيتين الشرطيتين. الجزاء هو ذات طبيعة العتق، لأن الجزاء في كلتا القضيتين الشرطيتين طبيعة واحدة وهي طبيعة العتق، فلا يمكن أن يجتمع عليه وجوبان. إما بأن يقال بأن هذا وجوبا وجوبا واحد وعلة واحدة اجتمعا، يعني الشرطان تحول كل منهما إلى جزء علة فصار بمجموعهما يحققان وجوبا واحدا، إما هكذا فعندئذ هو هذا الشيء الذي طريق الوحيد للتخلص، لأنه وجوب لا بد أن تؤمنون بالوجوب الواحد. تعدد الوجوب ما ممكن تعدد الوجوب، لا يمكن بناء على هذه النظرية لا يمكن تعدد الوجوب، وبالتالي لا بد من القول بوحدة الأسباب، يعني أن الوجوب واحد، لأنه إذا كان الوجوب متعدد فيستحيل أن يتعدد الوجوب على طبيعة واحدة. هذا إذا كنتم تقولون باستحالة اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، فهنا لا بد لكم أن تقولوا بوحدة الأسباب، وبالتالي وجوب واحد فليس له إلا امتثال واحد، لأن الوجوب واحد إذن ليس له إلا امتثال واحد، فبالتالي لا تصل النوبة إلى بحث تعدد أو اختلاف المسببات، لأنه من مرحلة السبب إحنا لابد أن نؤمن بتداخل الأسباب، فلا تصل النوبة إلى بحث المسببات، وبالتالي ننتهي إلى أن المسبب أيضا واحد، أن الامتثال أيضا واحد. هذا إذا قلتم باستحالة اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة. وأما إذا قلتم بإمكانية اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، إذا قلتم بإمكان اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، عدم إمكان الأول كان بناء على عدم إمكان اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، هذه الفرضية الأولى كان. الفرضية الثانية أن نؤمن بإمكانية اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، وحينئذ يقول صاحب الاعتراض في هذه الفرضية الثانية، يقول بأنه هذا يؤدي إلى كون هذا فيه محذور إثباتي، هذا يعني أن الوجوب أن كل من الوجوبين قد تعلق بهذه الطبيعة، هذه الطبيعة يمكن امتثالها إذا أمكن تعلق وجوبين بطبيعة واحدة، فهذا يعني إمكان امتثالهما معا بامتثال واحد، وتعدد الامتثال بحاجة إلى قرينة إثباتية، لولا قرينة دلالة تدل على تعدد الامتثال، لولا ذلك لكان يمكن امتثالهما بعمل واحد، لكان يمكن امتثالهما بعمل واحد، لأنهما وجوبان طرأ على طبيعة واحدة، فمقتضى كل من هذين الوجوبين أن تحقق هذه الطبيعة. ما يخالف أحقق هذه الطبيعة امتثالا لكلا الوجوبين. لو حققت هذه الطبيعة لم تثل كلا الوجوبين، كلا الوجوبين امتثل. إن قلنا بإمكان صب وجوبين على طبيعة واحدة فسيكون الامتثال واحدة، يعني لابد أن نقول بتداخل المسببات حينئذ، إلا إذا دل دليل خاص، دليل كقرينة دلت على أن مصب هذا الوجوب غير مصب ذاك الوجوب، إلا إذا دل دليل خاص أو قرينة خاصة على أن مصب هذا الوجوب حصة من الطبيعة ومصب ذاك الوجوب حصة أخرى من الطبيعة، وهذا بحاجة إلى قرينة خاصة. لولا وجود قرينة خاصة لكان ظاهر عبارة الدليل أن المطلوب في كلا الأمرين طبيعة واحدة، طبيعة واحدة، لا حصة من الطبيعة هناك وحصة من الطبيعة هنا، بل ذات الطبيعة. هذا ظاهر الدليل، ظاهر الدليل أن المطلوب هو ذات الطبيعة، وذات الطبيعة تتحقق بفرد واحد ويتم امتثال كلا الوجوبين، لأن كلا الوجوبين انصب على هذه الطبيعة، وهذه الطبيعة تتحقق بفرد واحد، إذن هذا الفرد الواحد يحصل امتثال كلا الوجوبين. وبالتالي بناء على النظرية الأولى لا بد أن تؤمنوا بتداخل الأسباب، وبناء على النظرية الثانية لا بد أن تؤمنوا بتداخل المسببات، إلا إذا قامت قرينة على تعدد المصاب، على أن مصاب هذا الوجوب حصة ومصاب ذاك الوجوب حصة أخرى، ولا قرينة عادة في القضيتين الشرطيتين إلا إذا يعني كانت قرينة خاصة وقرينة خاصة عادة ما عدنا. هذا هو الاعتراض على نظرية المشهور. السيد الشيخ رضوان الله عليه يحاول الإجابة على هذا الاعتراض باختيار كل من النظريتين وعلاج محذوره. يقول تارة نختار القضية النظرية الأولى ونقول بأنه يستحيل تعلق وجوبين بطبيعة واحدة. يقول بناء على نظرية استحالة تعلق وجوبين بطبيعة واحدة ليس من الضروري أن نلتزم إذن بتداخل الأسباب، بأنه إذن ليس لدينا وجوبان بل وجوب واحد، بل نلتزم بأنه وجوبان ومعروضهما متعدد. لما نلتزم بأنه إذن وجوب واحد بل نلتزم بأن معروضهما متعدد؟ نقول بأنه يستحيل تعدد وجوبين على طبيعة واحدة. هذه الاستحالة هي بذاتها قرينة على أن معروضهما متعدد، كما أن الوجوب متعدد معروض الوجوبين أيضا متعدد. هذا الوجوب انصب على حصة من هذه الطبيعة، وذاك الوجوب انصب على حصة أخرى من الطبيعة. نقول بأنه كما أن الوجوب متعدد معروضهما أيضا متعدد، فلا ضرورة على أن فلا تلازم بين الإيمان بنظرية استحالة تعدد الوجوب على طبيعة واحدة وبين أن نقول بأن الوجوب هنا واحد، بل بإمكاننا أن نحافظ على تعدد الوجوب، ولأجل معالجة الاستحالة نقول بأن معروض الوجوبين متعدد، نقول بأن الوجوب المقصود بقوله إذا بل الوجوب المقصود بقوله إذا أفطرت فأعتق هو وجوب عتق غير العتق الذي يمتثل به الوجوب الآخر الوجوب الحاصل بالوجوب الحاصل بالظهار، كما أن المقصود بقوله إذا ظاهرت فأعتق هو وجوب عتق غير العتق الذي يمتثل به الوجوب الحاصل بالإفطار. كل منهما مقيد بغير امتثال الآخر، وجوبه مقيد بحصة أخرى غير الحصة التي يمتثل به الآخر، مقيد كل منهما يصبا قيدا من هذا القبيل. وقرينته عقلية بقرينة استحالة تعدد الوجوب على طبيعة واحدة، هذه الاستحالة العقلية تكفي كقرينة عقلية لتقييد هذين الحكمين، تكفي لتقييد هذين الحكمين. وجوب العتق هناك يقيد بالحصة الأخرى غير الحصة التي يمتثل بها الحكم الثاني، والحكم الثاني أيضا يقيد بحصة أخرى غير الحصة التي يمتثل بها الوجوب الأول، فكل منهما يقيد بحصة أخرى غير الحصة الأولى، فهذا معقول. إذا من المعقول إذا أن يتعدد الوجوب والامتثال، بالنتيجة الامتثال هم يتعدد. هذا بناء على اختيار النظرية الأولى، كما أن بإمكاننا أن نختار النظرية الثانية بأن نقول بإمكان تعدد الوجوب على طبيعة واحدة، بأن الوجوب يمكن أن يتعدد على طبيعة واحدة. إذا قلنا بإمكان تعدد الوجوب على طبيعة واحدة، إذن فما المانع من أن يكون لكل منهما امتثال؟ لما يقول صاحب الاعتراض بأنه إذا تعدد الوجوب على طبيعة واحدة سيكون الامتثال واحدا؟ نحن نقول له لا، إذا أمكن في طول قبول الإمكان، إذا أمكن تعدد الوجوب على طبيعة واحدة فكل منهما يقتضي امتثالا، لأن كل بعث يستدعي انبعاثا. نعم تارة واحد لا يقبل المبنى، يقول يستحيل اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، أما إذا قبل بالمبنى، قبل بإمكانية اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة فليكن لكل منهما امتثال. لما تقول بأن هذه الطبيعة يتحقق بفرد واحد وهذا الفرد الواحد يحقق امتثال كلا الوجوبين؟ لا، ما دام تعدد الوجوب يعني تعدد البعث فلكل منهما له انبعاث، لا بد أن يتعدد الانبعاث أيضا، لا بد أن يتعدد الامتثال أيضا. فلا، إذا أمكن تعدد الوجوب على طبيعة واحدة فالامتثال أيضا يتعدد، لما لا يتعدد؟ لما يحصل الامتثال بفرد واحد؟ هذا هو الاعتراض مبنيا على قبول هذه النظرية. إذن فبناء على قبول كل من النظريتين يكفي أن بناء على قبول كل من النظريتين ننتهي إلى امتثالين، فيبدو أن نظرية المشهور صحيحة. فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا بناء على إمكانية هذا التقديم والتأخير، صار أنا قدمت نظرية استحالة في الكتاب، يقدم نظرية الإمكان، بل هذا نظرية من يقول بإمكان تعلق وجوبين على طبيعة واحدة، إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق بناء على إمكانية ذلك، بناء على إمكانية تعلق وجوبين بطبيعة واحدة وهو طبيعي العتق في المثال، لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد. هذا يعني التدخل في المسببات راح يصير، الوجوب متعدد لكن الامتثال يقول واحد، لأنه وجوبان على طبيعة واحدة وعلى طبيعة واحدة يحققها بفرد واحد، فالمسبب يتداخل بعمل واحد بامتثال واحد. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العيت غير الحصة الأخرى، أما إذا قلنا بأن الوجوب لا يمكن أن يتعدد على مصب واحد. إذا لابد وأن يكون لكل منهما مصب غير مصب الآخر. هذا مصبه حصة وذاك مصبه حصة أخرى، وهذا يحتاج إلى قرينة، قرينة خاصة. لولا القرينة الخاصة لما أمكن الالتزام بالتعدد. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العيد غير الحصة الأخرى بناء، وهذا مبني على استحالة اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، لازم تقييد إطلاق مادة الأمر في أعتق، وهو خلاف الظاهر، يعني بحاجة إلى قرينة يقيد الإطلاق، يقول بأن هذا وجوب حصة من العيد وذاك وجوب حصة أخرى من العيد، وهذا بحاجة إلى تقييد، والتقييد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة. إن قيل هكذا كان الجواب أحد وجهين: الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول، والثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني، يعني كل منهما مبني على أحد إحدى النظريتين. الجواب الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان الكلية. قلت في بياني كان تقديم وتأخير، هذا ده عكس ما أنا ذكرت من حيث التقديم والتأخير. هنا بل يذكر النظرية الثانية التي في بياني، ذكرت النظرية الثانية، هنا النظرية الأولى جعلها في العبارة. أن يؤخذ بالتقدير الأول يعني بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد، ويقال أن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا فليكن العنوان واحدا، لكن الانبعاث متعدد من حيث الامتثال، الانبعاث متعدد. هذا الجواب بناء على نظرية من يقول بإمكان اجتماع وجوبين على عنوان واحد. الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، بناء على نظرية استحالة اجتماع وجوبين على عنوان واحد، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة. يقول الجواب هو أننا نلتزم بالتقييد، والتقييد قرينة عقلية، قرينة موجودة وهي قرينة عقلية، نفس الاستحالة قرينة عقلية، نفس الاستحالة قرينة عقلية على أن مصب هذا غير مصب ذاك، فهذا مصبه حصة وذاك مصبه حصة أخرى. ويلتزم بتقييد إطلاق المادة، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد، من ناحية القضيتان الشرطيتان ظاهرتان في تعدد الوجوب، من ناحية أخرى يستحيل تعدد الوجوب على عنوان واحد، بذلك نعرف أنه إذن مصبهما متعدد، مصب هذا الوجوب حصة ومصب ذاك الوجوب حصة أخرى، مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض، وهذا نحو من الجمع العرفي. انتهينا هنا إلى نحو من الجمع العرفي. هذا نحو من الجمع العرفي، أننا نستكشف من استحالة اجتماع وجوبين على مصب واحد، نستكشف التقييد، نستكشف تقييد كلا الطرفين، هم تقييد بل هذا الوجوب وهم تقييد ذاك الوجوب، هذا الوجوب مقيد بحصة وذاك الوجوب أيضا مقيد بحصة، هذا تقييد حصل بالجمع العرفي. يكفي، والحمد لله رب العالمين.